أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الطائفة الأولى من الأخبار من الفوائد الثلاثة التي هي عمدة الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على إثبات وجود الاحتياط، وهي ما دل على عنوان أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فقلنا أن هذه الطائفة لا يمكن أن يستدل بها على إثبات وجود الاحتياط الذي يريده الأخباري لمناقشات ووجوه ثلاثة تقدم. ثم قلنا أن المشهور ناقشوا في الاستدلال، مشهور الأصوليين ناقشوا في استدلال الأخباريين بهذه الطائفة لمناقشتين، وبمناقشة ترجع إلى تعبيرين، تعبير إثباتي وتعبير ثبوتي. قالوا إن هذه الأخبار حيث أنها عملت الوقوف عند الشبهات، الأمر بالوقوف عند الشبهات بأنه لو لم يقف لوقع في الهلكة، فهذا يناسب مع أن يكون إرشادا إلى حكم عقلي، لأنه كلما كان التكليف منجزا في ذلك المورد المسألة السابقة والهلاك الأخروي الذي يعني الوقوفة ثابتة حينئذ هناك العقل لم يحكم بالوقوف. هذا التعليل بأن الوقوف في الهلكة مثلا في الشبه خير من الاقتحام في الهلكة يناسب أن يكون النظر إلى تلك القاعدة العقلية، لا جعل إيجاب احتياط شرعي، فإن إيجاب الاحتياط الحكم الشرعي التأسيسي لا يكون معللا للوقوع في الاحتياط في المسألة السابقة. هذه نقطة ذاتية تجعل هذه الأوامر ظاهرة الإرشاد إلى الحكم العقلي المنجزية في المورد الذي يكون عقلا الاحتياط محتملا منجزا كما في الشبهات قبل الفحص او المقرونه بالعلم الاجمالي او نحو ذلك. ثم بينوا قرينه وجها ثانيا ثبوتيا، وهو انه اساسا بناء على قبح الاحتياط بلا بيان لا يعقد العقوبه والهلكه إلا إذا كان التكليف الواقعي أو الظاهري الإلزامي واصلا بالمكلف، ومع عدم الوصول العقل يحكم بقبح الأحكام بلا بيان. حينئذ لو أريد رفع قبح الأحكام بلا بيان بجعل إيجاب الاحتياط، هنا يكون دورا لأنه إيجاب الاحتياط أخذ في موضوعه احتمال العقوبة والهلكة، واحتمال العقوبة والهلكة يعني عدم جريان قاعدة الأحكام بلا بيان، إذ مع جريان قاعدة قبح الأحكام بلا بيان يقطع بعدم العقوبة وعدم الهلكة. فلو أريد رفع هذه القاعدة بجعل إيجاب الاحتياط المتوقف على عدم جريان القاعدة، هذا الذي ينتهي الدور، وأن جريان الإيجاب الاحتياط فرع فعلية موضوعه، فعلية موضوعه احتمال العقوبة الذي هو فرع لعدم جريان قاعدة قبل الأبيان. فلو كان إيجاب الاحتياط بنفسه رافعا لقاعدة قبل الأبيان صار دورا لا محالة، ما يتوقف على عدم شيء لا يمكن أن يكون معدما لذلك الشيء ومحققا لذلك العدم، هذا هو الدور. هذا أيضا الإشكال الثبوتي الذي بين، فلا بد أن يحمل أيضا على الإرشاد إلى الحكم العقلي في المورد الذي يكون الحكم منجزا بقطع النظر عن هذا الحكم، يكون منجزا في نفسه كما في موارد مثلا الشبهات قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. إلى هذين البيانين قلنا فيما سبق أنه غير تام، لأنه يمكن للشارع أن يبين حكمه الشرعي الواقعي أو الظاهري بلسان بيان ما يترتب عليه من العقوبة، وهذا في الأحكام الظاهرية كثير، جملة من الأحكام الواقعية شائعة، جملة من الأحكام الواقعية بينت في ألسنة الروايات بلسان ترتيب العقوبة على المخالفة، بلسان ثواب الأعمال وعقاب الأعمال التي ألف السدوس فيه كتابا مستقلا. كثير من الأحكام قد تبين بهذا اللسان، بلسان أنه لو ارتكب شرب الخمر مثلا لأكبه الله في النار، لو ارتكب العمل الفلاني كان له كذا وكذا من العقاب. إذن فهذا لسان عرفي أن يبين الأثر الأخروي لفعل حاسدا به يقصد به المولى مثل هذا الخطاب بيان أن هذا لازمون واجبون أو حرامون. طب هذا إذا كان في الأحكام الواقعية محصولا، في الأحكام الظاهرية في الظاهرية إذن محصولا أنه هنا المولى يبين إيجاب الاحتياط تارة يبينه بلسان الأمر به تحتط، وأخرى يبينه بلسان أنه لو لم تحتط لترتب عليه العقوبة والهلكة الوقوع. فليكن هذا من هذه الألسنة، من ألسنة بيان إيجاب الاحتياط لا بالأمر به بل بلسان الوقوع في الهلكة والعقوبة. فهذا اللسان يناسب أيضا مع كون المقصود جعل إيجاب الاحتياط. البيان الأول لا يكون كاملا، وأما البيان الثاني وهو محصور الجو الاستحالة فهذا أيضا غير تام. أولا هذا الإشكال بنفسه يرد في باب الأحكام الواقعية المبينة بلسان ترتيب العقوبة على مخالفته، هذا النقد حينئذ كيف يجاب عليه؟ أي جواب يذكر هناك يمكن أن يكون جوابا. إذ هناك أيضا يقال أن مجرد جعل الحكم الواقعي لا يستلزم ترتب العقوبة عليه، فكيف رتب العقوبة على ذلك الفعل مخالفة الفعل مثلا إذا لم يكن قد وصل حرمة الفعل في المرتبة السابقة؟ العقل يحكم بطفل العقاب بلا بيان، وبالتالي عدم شيء من تلك العقوبات المرتبة، القطع بعدم تلك العقوبات في ذلك الموضوع، إلا أن يكون واصلا ذاك الحكم التحريم واصلا بخطاب غير هذا الخطاب الذي رتب العقوبة على ذلك، حينئذ ذاك الخطاب بنفسه يكون دليلا على التحريم لا هذا، فهذا الخطاب يكون لغوا أو يكون دورا. إذا كان قبله خطاب آخر أثبت التحريم فهذا لا فائدة، وإذا لم يكن خطاب بهذا الخطاب إرادة إثبات التحريم وهذا الخطاب يقال كيف يثبت التحريم، مع أنه ليس من آثار جعل هذا الخطاب ترتب العقوبة، بل ترتب العقوبة فرع وصول الحكم التحريم وصول الخطاب. حينئذ مع عدم وصول الخطاب يقطع بعدم التحريم العقاب، وعدم وصول التحريم العقل يحكم بفرع العقاب فيطمئن بعدم العقاب، فكيف فرع العقاب على ذلك؟ فهذا نقضه. فثانيا هذا الكلام اساسا انما يتم هذا الاشكال اشكال الدور لو اخترنا قبح العقاب بلا بيان، اما لو انكرنا قبح العقاب بلا بيان وقلنا ان العقل دائما يحكم في ايجاب الاحتياط حتى في شبهة البدوية، فالشبهة البدوية كالشبهة غير البدوية المقرونة بالعلم الإجمالي من حيث حكم العقل بلزوم الاحتياط لولا ترخيص شرعي. إذن من دون وصول هذا التكليف أيضا احتمال العقوبة موجود، احتمال العقوبة الواقعية ثابتة لا يتوقف ثبوت العقوبة الهلكة على أن يجعل هذا الخطاب الشارع أو يصل هذا الخطاب، عدم الوصول أيضا يكون فيه عقوبة في مواد عدم الوصول، إذن فلا يكون ثبوت مؤداة هذا الخطاب وهو ترتب الهلكة والعقاب والعقوبة الأخروية متوقفا على وصوله، بل مع عدم الوصول أيضا يحكم العقل ذلك. وثالثا وهو الجواب الأساسي أنه ما أشرنا إليه الآن من أن هذا اللسان لسان عرفي في مقام بيان، حتى لو قلنا بقرص العقاب لا بيان، افرضوا نحن نقول بقرص العقاب لا بيان، مع ذلك المولى يمكنه أن يبين حكمه الظاهري كما يبين حكمه الواقعي، كما يمكنه أن يبين حكمه الواقعي بلسان ترتب العقوبة، ويمكن أن يبين حكمه الظاهري بلسان ترتب العقوبة. يقول لي الوقوف عند الشبهة، لو لم تقف عند الشبهة لوقعت في العقوبة، كناية عن أن الوقوف عند الشبهة واجبون، هذا الوجوب وجوب ظاهري لا وجوب الواقع. ولهذا يكون العقوبة الواقعية بعنوان احتمال العقوبة لا بعنوان الجزم بالعقوبة، باعتبار أنه الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليست أحكاما نفسية، فلا يتوقف على أن تكون العقوبة في تمام مواردها، عقوبة المعصية لا عقوبة التجري، قطع نظر عن حرمة التجري، عقوبة المعصية في بعض مواردها في مورد المخالفة للواقع، وهذا هو الذي يختاره أيضا الأصولي والأخباري معا، لأن العقاب ليس على مخالفة نفس الحكم الظاهري، وإنما العقاب على مخالفة الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري، فيكون لسان بيان العقوبة في مورد الحكم الظاهري هذا اللسان، لسان أنه لو لم تقف ولم تحتف تحتمل أن تقع في الهلك، فيكون هذا لسان هلك بمعنى العقوبة، يكون هذا اللسان صالحا لبيان أن المولى في مثل هذه الموارد يريد أحكامه الواقعية وملاكاته الواقعية، ويهتم بها بحيث لو وقعت في مخالفتها نتيجة عدم الاحتياط وعدم الوقوف تعاقب حينما تصادف مخالفة الواقع. هذا لسان أيضا من ألسنة بيان لزوم هذا الوقوف، لزوم الوقوف والاحتياط، كبيان أنه كبيان لزوم مثلا ترك شرب الخمر بما يترتب على شرب الخمر من العقوبات، رأيت أم هناك حيث أن الحكم نفسي لا طريقي، حرمة الخمر حكم نفسي يرتب على ذلك العقوبة بلسان مطلق دائما، كل من شرب الخمر أكبه الله مثلا في النار. أما هنا حيث أن الحكم ظاهري، العقوبة على الحكم الظاهري تختلف عن العقوبة على الحكم الواقعي، العقوبة على الحكم الظاهري عقوبة طريقية، يعني عقوبة حينما يخالف الواقع، ولهذا عبر بالهلكة بالوقوع في الهلكة. إذن فيناسب هذا التعبير أن يكون تعبيرا عن إثبات الحرمة، عن إثبات الإلزام وهو وجوب الاحتياط، أي روح الإطماع تقدم فيما سبق أن هذه الإلزامات ليست نفسية في موارد الأحكام الظاهرية، أي إبراز اهتمام المولى وتحفظه على أحكامه الواقعية الإلزامية في مورد الشك والشبهة، وأنه يريدها، فمن خالفها ووقع في المخالفة فيها يعاقب يوم القيامة بعقاب المعصية، لأنه خالف حكما واقعيا المولى كان يريده وقد أبرز إرادته له من خلال هذا اللسان، هذا لسان صالح لإبراز ذلك. يبقى دعوى أنه حينئذ هذا المكلف المولى بحسب ظاهر الخطاب بين ترتب هذه الهلكة واحتمال العقوبة بشكل مطلق، لما لا جعله مطلقا، مع أنه في موارد الشك إذا قلنا بجريان قاعدة العقاب بلا بيان حينئذ يقطع ويطمئن بعدم العقوبة، لماذا لم يقيد بمن وصل إليه هذا الخطاب بناء على قاعدة الحاجة للبيان، لماذا أطلقه هذا الإطلاق؟ تارة يفترض أن القضايا أن هذا الخطاب نادر إلى الأفراد الذين كانوا في زمن الإمام نحو القضية الخارجية، كما هو أحد التفسيرين لهذه الأحاديث في مناقشات المشهور على ما تقدم، وأخرى نفترض هذه القضية حقيقية، إذا جعلناها خارجية فالإطلاق في القضية الخارجية يمكن أن يكون سببه أن المولى لاحظ أن المكلفين الذين كان يخاطبهم وهم المكلفون في زمن صدور هذه الروايات، حيث أنهم كانوا في زمان وجود المعصوم، وكان يمكن في حق أغلبهم أو كلهم الفحص عن الأحكام الشرعية سواء الواقعية أو الظاهرية. إذن جعل الخطاب من هذه الناحية مطلقا، لأنه أحرز وجود هذا القيد في حقه، أن هؤلاء كلهم التكليف منجز عليهم وعدم الوصول ليس ثابتا في حقه. إذ المراد بعدم الوصول ما هو موضوع لقاعدة قابل بيان، وعدم الوصول الذي هو موضوع قاعدة قابل بيان غير هذا العدم الموجود في ذاك الزمان، لأن هؤلاء كانوا يتمكنون من الفحص والرجوع إلى الأئمة، واحتمال التكليف الواقعي أو الظاهري كان في حقهم منجزا لم يكن غير منجز، فلأنه كان يعلم والقضية خارجية ينظر حال هؤلاء أو غالب هؤلاء. إذن فقد أطلح من هذه الناحية، قال أنه الوقوف عند الشبهة وقوفكم خير من الاقتحام، لأنكم لو لم تقفوا لتكفتم وقعتم في الهلكة في العقاب الأخروي، لأن هؤلاء جميعا عدم الوصول. حتى الشاث العالم منهم واضح، غير العالم بالحكم الظاهري، الشاث أيضا شكه يوقعه في الهلكة، لأن شكه قبل الفحص ويكون شكا منجدا في مثل أولئك الأشخاص. هذا إذا كانت القضية خارجية. إذا كانت القضية الخارجية المناسبة مع التعميم، نقطة التعميم وعدم التقييد لمن وصل يصل إليه واضحة، لأن أولئك كلهم كان يمكنهم تقريبا أن يصلوا إلى هذا الشكل، وشرب الرجوع لأن من لم يرجع منهم إلى الأئمة كان مقصرا في عدم الرجوع، لا أنه كان قاصرا بحيث يكون الحكم مرتفعا في حقه. إذن فالعموم يبقى في حقهم كأفراد في قضية خارجية، يبقى العموم على حاله. لو كانت القضية حقيقية غير خاصة بأولئك كما هو ظاهر هذه القضايا، حينئذ هذه القضايا الحقيقية التي تبين الأحكام الإلزامية بلسان ترتيب العقوبات، سواء تبين أحكام واقعية بلسان ترتيب العقوبة على المخالفة أو حكم ظاهري كهذا الحكم، هذا اللسان أنه لو ارتكبت لوقعت في العقوبة يكون دائما فيه قرينة لذية وشرط لذي مستتر، وهو أنه لو علمت به لو وصل هذا الحكم لك لترتب هذه العقوبة، بناء على قاعدة الحساب إلى بيان يؤخذ مثل هذا القيد مستتر. وهذا أمر أرضي أيضا، جعل هذا القيد مستترا ليس فيه بناء على قبول صاعدة قبول بيان، ليس فيه مؤونة زائدة، أنه لو وصل لك هذا الحوف ومع ذلك خالفته لوقعت في العقوبة الكبائية، لأسبق الله في النار مثلا هذا في الشرب الثاني، أو هنا مثلا لوقعت في الهلكة، فيكون قيد الوصول مأخوذا بمقيد لبي، وإنما أخذه المولى هنا ولم يبرزه باعتبار عدم الإبراز، باعتبار أن نفس جعل الخطاب بهذه النكتة العرفية، أن نفس جعل الخطاب في الواقع بأي لسان، سواء بلسان الوجوب والفرماء أو بلسان ترتيب العقوبة، جعل الخطاب وتشريع الخطاب بنفسه يتكفل تدريجا لأن يوصل هذا الحق المكلف، لأن المولى بالخطاب يريد أن يوصل هذا الخطأ المكلف، ولهذا لا يقيده بالوصول، كأن هذا القيد هو يريد تحقيقه بنفس الجعل والخطأ. هذه مؤونة عرفية ونكتة عرفية لتصحيح مثل هذه الاستعمالات، أن المولى حينما يجد أنه هو يوصل الخطاب إلى المكلفين فلا يقيد الحكم بمن وصل الترتيب ترتب العقوبة، لا يقيده بمن وصل، خصوصا وأن الحكم غير مقيد بما وصل، وإنما ترتب العقوبة عليه مقيد بمن وصل. حينما يكون اللسان لسان ترتب العقوبة، وإن كان واقعا ترتب العقوبة بناء على قاعدة قبل بيان مقيد بالوصول، لكن مقصود المولى من بيان ترتب العقوبة بيان الحكم،
الإلزامي الواقعي أو الظاهري، وهو مطلق ليس مقيدا بالعلم. الفقه ليس مقيدا بالعلم، بل يستحيل تقييده بالعلم عند المشهور. حينئذ يجعل خطابه بلحاظ ترتب العقوبة أيضا مطلقا لكي يبرز إطلاق ذلك الحكم، وبنفس الوقت بهذا الخطاب هو يحقق هذا الشيء الذي يخبر عنه، وهو عنوان أنك تقع في العقوبة، لأنه هو بنفس هذا الخطاب يحقق هذا القيد، وهو الوصول بما أنه هو يريد أن يحققه بنفس بيان هذا الخطاب الشرعي ولو بلسان ترتيب العقوبة، فيجعل ترتيبه للعقوبة مطلقا كالحكم الواقعي أو الظاهري المدعو، فإن الحكم أيضا مطلقا ليس مخصوصا بالعلم به. إذن لا يجعل يكون حينئذ قضية حقيقية من غير ناحية هذا القيد، بعبارة أخرى من غير ناحية ترتب العقوبة يكون حقيقيا، تبقى القضية حقيقية، لأن هذا اللسان كما قلنا كناية عن الجعل، هذا لسان كنائي عن الجعل، والجعل مطلق، الجعل الذي يستكشف من هذا اللسان من لسان ترتب العقوبة هو الحرمة الواقعية في الحكم الواقعي، والحرمة الظاهرية وجوب الاحتياط، حرمة الاقتحام في الحكم الظاهري، وهو مطلقا حرمة الاقتحام ليس مشروطا بالعلم به، فنحو القضية الحقيقية في كل شبهتين. إذن يكون هذا اللسان لسانا كنائيا عرفيا لبيان الحكم المطلق بنحو القضية الحقيقية، غاية الأمر ترتب العقوبة وإن كان واقعا لا يتحقق إلا مع الوصول، هذا قيد الوصول مأخوذا في ترتب العقوبة كقيد مستتر، بنقطة وبعناية أن الحكم المكني عام مطلق ليس مقيدا بهذا، وبنقطة أنه بنفس الخطاب أيضا يراد به أن يوصل هذا الشيء للمكلفين، يوصل هذا الحكم للمكلفين، فمن ناحية هذا القيد لا في الجعل في جعل الحكم، بل في أثر جعل الحكم وهو ترتب العقوبة، لا بأس أن يبقى الخطاب مطلقا غير مقيد بهذا القيد ظاهرا، وإن كان مقيدا جبان لا بد من هذا القيد فيه، أطلقه لأنه هو يعرف أنه سوف يصل على الخطاب المكلفين من خلال جعله وبيانه بيانات الشارع له، وهذا أمر أيضا عرفيا. فالحاصل أن هذا اللسان لسان عرفي، لا بمعنى أن وجوب الاحتياط يكون، لا بمعنى أن ترتب العقوبة لا تتوقف على الوصول بناء على قاعدة قبل بيان، يعني النقطة العقلية الإشكال العقلي هو الوجه الثاني، البيان العقلي ذاك البيان كبراه مسلم أن ترتب العقوبة بناء على قبل بيان لا يكون إلا مع الوصول، لكن المولى بلحاظ قيد الوصول لترتب العقوبة أطلق ترتيبه للعقوبة ولم يقيده بذلك، لأنه يرى أن هذا الجعل بنفسه يحققه، فهو مقيد لبا لكن غير مبرز إثباتا في هذه النقطة التي أشير إليها ولا محظورة ذلك، فيكون حينئذ جعل وجوب الاحتياط مطلقا غير مقيد بشيء في وصول الفصل، يكون جعل وجوب الاحتياط على كل شبهة، فترم إبراده بلسان إبراد ترتب العقوبة عليه، بيانه يكون بالكناية ببيان أثره كما يبين الأحكام الإلزامية الواقعية بلسان ترتب العقوبة هو المثوب عليها، وهذا أمر لا محذور فيه. حينئذ لا يرد محذور الدور الذي أبرز من أنه يتوقف حينئذ وجوب الاحتياط على ترتب العقوبة في المرتبة السابقة، فلو أريد ترتيب العقوبة بوجوب الاحتياط لازم الدور، هذا جوابه أن ترتيب وجوب الاحتياط لا يتوقف على ترتيب العقوبة، وجوب الاحتياط مطلق مجعول على كل شبهة بلا قيد سواء وصل أو لم يصل، بيان هذا الحكم المطلق كان بهذا اللسان بلسان ترتيب العقوبة، ولو وجوب الاحتياط أصول مطلقا كالحكم الواقعي المطلق، المولى بهذا الشكل يبين وجوب الاحتياط مطلقا في كل شبهة من الشبهات الحكمية، فأن بيانه يكون بهذا اللسان بلسان أنه لو ارتكبت لوقعت في العقوبة، لوقعت في العقوبة حينما يصل، هنا يوجد قيد منتكس حينما يصل، لكن هذا قيد في ترتب العقوبة فقط لا في الجاهل، فالحكم الواقع أيضا كذلك. حينما يقول لو ارتكبت شرب الخمر لو وقعت في النار،
لو وقعت في النار لو علمته،
لكن هذا لو علمته قيدا في الوقوع في النار لا قيدا في حرمة الخمر.
حرمة الخمر ليست مقيدة لمن علم بحرمة الخمر، الله واقعية مطلقة.
كون فرض الوقوع في العقوبة مقيدا هذا ليس في مؤونة وخلاف ظاهر، لا يقصد هذا خلاف الظاهر، ليس في خلاف ظاهر، لأن هذا شأن باب العقوبة وشأن هذا اللسان من ألسنة بيان التكاليف، باعتبار أن هذا القيد حيث أنه قيد المولى بنفس جعله للخطاب المطلق سوف يحققه خارجا، ولهذا يمكنه أن لا يأخذه قيدا ويجعل بيانه لترتب العقوبة الذي هو بيان إحباري كنائي، لأنه هو المدعو الشرعي ترتب العقوبة ليس مدعولا، بيانه لترتيب العقوبة يكون مطلقا، لا بأس أن يكون بيانه له مطلقا في الحكم الواقعي والحكم الظاهري على حد سواء. حتى في الحكم الواقعي هذا الكلام أيضا موجود، هناك عندما يقول لو شربت الخمر لا أكبك الله في النار، أيضا هذا القيد هناك لا بد من أخذه، فإنه من دون وصول حرمة الخمر لا يكبه الله في النار بناء على حكم قابل بيانه. فكيف أطلق أكبك الله في النار؟ لا وجد القيد، يعني لو يصل إليه ويصل إليه بنفس هذا البيان، لأنه يصل إليه بنفس هذا البيان المولى يطلق لكي يوصل إليه، ويبقى الحكم المتني به بهذا اللسان مطلقا لا مقيدا بفرضه. فالوجوب الاحتياط هنا كحرمة الخمر هنا في نفس اللسان بيان حرمة الخمر بلسان ترتيب العقوبة على مخالفة على شرب الخمر، يكون وجوب الاحتياط كحرمة الخمر وجوبا ثابتا على كل شبهة بلا أخذ قيد وصوله فيه، يكون حكما إلزاميا ظاهريا ثابتا في كل شبهة، فلازم أنه محظور الدور في ذلك، ليس مأخوذا في موضوع وجوب الاحتياط أن يكون احتمال العقاب موجودا. فكل الإشكال الذي أشكله المشكوك لكلا البيانين كان مبنيا على استظهار أن عنوان احتمال الهلكة والعقوبة مأخوذ في موضوع وجوب الاحتياط، وهذا نمنعه، نقول هذا اللسان ليس لسان أخذ احتمال الهلكة في موضوع وجوب الاحتياط، وإنما هذا تفريع للهلكة على من لم يحتاط، لبيان أن الحكم الشرعي الواقعي الظاهري هنا إنما هو وجوب الاحتياط في كل شيء، وهذا من باب الكناية والانتناية لا من باب أخذ احتمال الهلكة في موضوع وجوب الاحتياط والتوقف عند الشبهة، بل يقول من، ولهذا التعبير أيضا هكذا تعبير تشريعي لا تعبير بعنوان أخذه في موضوع الآن بالاحتياط، يقول من لم يقف وقع في الهلكة، هذا يصح أن يكون رساما لبيان جعل إيجاب احتياط مطلق على كل شبهة من دون قيد، من دون أن يخل في موضوع إيجاب الاحتياط إذا كنت تحتمل الهلكات تحتمل العقوبة. إذن فكأنه نشأ هذا الإشكال ببيانه الإثباتي أو ببيانه الثبوتي، الإشكال المشهور على الإخباريين من حمل هذا اللسان على أنه أخذ في موضوع الأمر بالاحتياط أي احتمال الهلكة واحتمال العقوبة، فحين يلزم هذا المحذور الإثباتي أو الثبوتي محذور الدور مثلا لو أريد أن يكون مطلقا لموارد الشبهة البدوية بعد الفاعل، لكن حينما نلتفت إلى وجود لسان من هذا القبيل في أدلة الأحكام الواقعية يبين في هذا اللسان الإلزام المولوي بلسان ما يترتب من العقوبات، وهذا لسان ترتيب العقوبة لا لسان أنه لا لسان تقييد الموضوع، فرق بين لسان تقييد موضوع الأمر بإيجاب الاختيار وبين لسان أن من لم يقف وقع في العقوبة، هذا لسان ترتيب العقوبة كالروايات الأخرى التي تبين العقوبات على الأفعال الواقعية كناية عن تحريمها أو عن وجوبها على من يفعلها، مثلا كناية عن تحريمها من يترك شيئا كناية عن وجوب ذلك الشيء. إذن هذا الإشكال يمكن للأخباري أن يدفعه في هذا الدرس. هناك إشكال آخر ذكره المشهور ذاك أيضا ذكره بعض العلماء أيضا واضح الدرس، حتى بعد الفحص لولا تلك الأجوبة التي نحن أجبنا بها لا حتى بعد الفحص يقوم عند كل شبهة، على أن الشبهة إرادها الشك للمعنى الذي نحن بينا، كل شك يرفض الشك سواء كان بعد الفعل قبل الفعل أن يكون فيه أيوة. فيبين أن المولى يريد أحكامه الواقعية ولا يرضى بمخالفتها، وأن من يخالفها يقع في العقاب الأخروي يوم القيامة. هذا لسان عرفي لبيان إيجاب الاحتياط كحكم ظاهري على مطلق الشك بلا أخذ احتمال العقوبة في موضوعه. فليس هذا لسان أخذ احتمال العقوبة في موضوع إيجاب الاحتياط، بل هذا اللسان لسان ترتيب العقوبة على من لم يقف كناية عن وجوب الوقوف كما هو في باب الأحكام الواقعية. هناك جواب آخر ذكره بعض الأعلام، وهو أنه لو دلت هذه الروايات على وجوب الاحتياط والوقوف عند كل شبهة لشملت الشبهات الموضوعية أيضا، والشبهة الموضوعية لا يقبل الأخباري وجوب الاحتياط فيها. الشبهة تشمل الشبهة الموضوعية، الوقوف عند الشبهة حصرية كانت أو موضوعية، والشبهة الموضوعية الأخباري لا يقبل وجوب الاحتياط فيها، يرى البراءة فيها. إذن فيلزم الأخباري أن يقيد إطلاق هذه الروايات ويخرج منها الشبهات الموضوعية، ولا بالأدلة، أدلة حلية كل شيء لك حلال ونحو ذلك مما ورد في الشبهات الموضوعية. فلا بد أن يقيده الأخباري، يقيد هذه الروايات الأخباري دي يخرج منها الشبهة الموضوعية، ولسان هذه الأخبار آبن عن التخصيص والتحليل، لسانها لسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا طبعا لا يقبل التخصيص، هذه نقطة لا تقبل التخصيص، دائما خير. لا معنى لأن نقول خير إلا هنا في الشبهة الموضوعية ليس خيرا من الوقوع في الهلكة، حتى في الشبهة الموضوعية خير من الوقوع في الهلكة. هذا الإشكال، وحيث أنها تعبى عن التخصيص، إذن فلا بد أن نحمل هذه الروايات على الإرشاد، نحمله على الإرشاد إلى الحكم العقلي، فيختص بموارد تنجد التكليف، تجد الشبهات الحقية قبل الفاح، الشبهات الحقية المقرونة بالعلم الإجمالي ونحو ذلك. فجعل إضاءة هذا اللسان عن التخصيص والتكليف مع وضوح أن الشبهة الحقية الموضوعية لا تجري فيها الاحتياط حتى عند الأخباري، قرينة مثلا على إرادة المعنى الذي ذكره المشهور بهذه الروايات من أنها ناظرة إلى خصوص موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أو الشبهة التي يكون الحكم فيها منجزا بالنسبة السابقة. هذا الجواب أيضا غير صامم، إذ أولا يمكن أن يقال بعض ألسنة هذه الروايات، روايات الوقوف عند الشبهة، خاصة بخصوص الشبهات الحكمية من قبيل هذا الرواية التي ورد في ذيلها نقلك حديثا لم تروه، تركك حديثا لم تروه خير من نقلك أو من روايتك حديثا لم تحفظه. هذا الذيل الوارد في بعض هذه الروايات، السنة هذه الروايات ناظرا إلى الشبهات الحكمية، لأن الحديث الذي يروى إنما هو الأحاديث التي تروى إنما تكون ناظرا إلى الشبهات الحكمية لا محالة، فكأن النظر بقرينة الذيل إلى الشبهات الحكمية لا الشبهات الموضوعية. هذا أولا. وثانيا يمكن للأخباري أن يقول بأن هذه الروايات تجعل إيجاب الاحتياط بلسان إنضاء إيجاب الاحتياط التي يدركها العقل بناء على مثل بحق الطاعة في كل شبهتين، فتمضي ذاك الإيجاب الاحتياط إلا ما خرج بالدليل، وما يخرج بالدليل كالشبهات الموضوعية نحن ذكرنا فيما سبق يكون جعل الترخيص الشرعي فيها رفعا لموضوع الاحتياط، ويكون الإخراج والخروج تخصصيا لا تخصيصيا، بحيث حتى لو سلمنا إباء هذا اللسان عن التخصيص، إباء لسان الوقوف عند الشبهة خير من الاستحقاق ذلك عن التخصيص، مع ذلك لازم محظور أن هذا ليس تخصيصا، هذا تخصص في طول جعل الحلية الشرعية في الشبهات الموضوعية، يرتفع موضوع الوقوف عند شنو خير من الاستقامة في الهلكة، فسوف لا يكون هلكة، لا يكون الاستقامة هلكة، بل يكون يطمئن بعدم الهلكة، لأن الشارع بنفسه بيّن ذلك. فلا يكون هذا بابه باب التخصيص، بل يكون بابه باب الورود الذي لا ينافي، الذي يعقل حتى في اللسان الذي يكون آبيا عن التخصيص والتفصيل، لأنه لا يكون التخصيص. الطائفة الثانية من الروايات أخبار التثبيت التي دلت على أن الأمور على ثلاثة أجزاء: أمر بين بالشوف، وأمر بين بالغيوف. Thank you.